بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الوسطية أو العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وفي الدرس السابق قدمنا بمقدمة يسيرة حول التعريف بشيخ الإسلام وبهذا الكتاب المختصر السهل السلس الذي هو في مباني وأصول وكليات معتقد أهل السنة والجماعة. ويتكلم أنه سيخوض في هذا الكتاب حول معتقد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. كل هذا ومجمل المعتقد. الإيمان معناه لغة طبعا التصديق، يعني نستطيع أن نقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هو تصديق مقرون بالانقياد والإقرار. تصديق مقرون بالانقياد والإقرار. معناه شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيل بالطاعة وينقص بالعصيان كما يقول البعض. وهو الإيمان قول وعمل، وهذا من أعظم تعريفات الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول اللسان لا إله إلا محمد رسول الله، وقول القلب التصديق، وعمل القلب ورأس أعمال القلب الإخلاص بقى والتوكل والإنابة والخشية إلى غير ذلك، وأعمال الجوارح خاصة ما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة وزكاة وحج وصلة رحم وما شابه ذلك. قال: والإيمان مبني على هذه الأركان الستة التي ذكرنا: الإيمان بالله وملائكة، الإيمان القلبي، من بالله وملائكة يؤمن يصدق مع انقياد وإقرار لله تبارك وتعالى فيما شرع. فالإيمان مبني على هذه الأركان الستة التي ذكرها، مذكورة في حديث جبريل. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن كما هو معلوم ومشهور أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة جدا جدا جدا، لا أريد أن أتوسع في هذا لأن تكلمت فيه قبل ذلك كثيرا، أدلة لا حصر لها، أدلة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فطبعا الأعربي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فأدعى النبي صلى الله عليه وسلم فأغيثه. الأدلة كتير جدا يعني، وما يدل على ذلك إرسال الله عز وجل للرسل ليبينوا للعباد ما يصلحهم في باب معاشهم ومعادهم. وطبعا يعني أدلة كثيرة جدا يعني، أحمد يقول والإمام الشافعي يقول إن من أدل الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ورقة التوت، يأكلها الحمار فيخرج بعرا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا. فكل هذا دليل على قدرة الله طبعا، وأدلة كثيرة جدا ذكرها الإيمان. الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وبتفرده بأفعاله جل جلاله، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت تبارك وتعالى. والإيمان بانفراده بالألوهية، أنه لا معبود بحق إلا الله. والإيمان كذلك بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. يبقى الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده بربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته. فنصف الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نخترع من عند أنفسنا شيئا في ذلك، إنما نتبع في ذلك الوحي، ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به من غيره. قال: الإيمان بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك أو ملأك كما يقال، وتخفف إلى ملك، أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة الخاصة كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها يعني أرسلني إليها، رسالة خاصة يعني برسالة خاصة، ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. قال: فيجب التصديق بوجود الملائكة أنهم موجودون، وعز وجل أخبر بوجودهم وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونخبر بالصفات التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في كتابه أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم مخلوقون من نور قائمون بالأعمال الموكلة إليهم، منهم طبعا موكل بالوحي كجبريل صلى الله عليه وسلم، والنفخ في الصور إسرافيل، والموكل بالقطر والنبات ميكائيل، يعني هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة الناس، سواء حياة الجسمانية أو الحياة الروحية. وطبعا ملك الموت والحافظة وحملة العرش والكتبة، ومنهم السياحون ومنهم ركع السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد. هو حديث، الحديث موجود عند أحمد والترمذي وصححه فريق من أهل العلم. قال: موكلون، أو منهم الموكلون طبعا بالجنة، موكلون بالنار. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال: إنكم ماكثون. فنؤمن بأنهم مخلوقون من نور، وأنهم أجساد، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، وهم أصحاب عقول يجوز تجريرهم منها، لأن لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات الجليلة، يسمع ويبلغ ويفعل ما أمره، إلا إن كان صاحب عقل، خلافا لمن قال بخلاف هذا القول. هذه مسألة طبعا خلافها معروف ومشهور. الإيمان بالله وملائكته وكتبه. قال: الإيمان بالكتب تصدق بها، انك تصدق بها اجمالا، ان الله عز وجل له كتب انزلها على كتاب على رسله الذين ارسلهم للناس ليبلغوا هذه الكتب. ونؤمن بها كذلك تفصيلا، يعني نؤمن بما اورده الله عز وجل منها في كتابه، وان هذه الكتب حق ونور وهدى. وهذه الكتب في الحقيقه لم يخبرنا الله عز وجل ولا اخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن عددها، فلا نعلم عددها ولا يعلم عددها الا الله تبارك وتعالى. والقران هو المخصوص من بينها بالحفظ، يعني لم يخص كتاب بالحفظ إلا كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يعني محاولات التحريف والتزييف لكتاب الله تبارك وتعالى، وخلطه بما ليس منه، والحذف منه والتصحيح، كثيرة جدا على مر التاريخ، لكن لم يستطع أحد أن يفعل ذلك، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. قال: بالله والملائكة والكتب والرسل. الرسل جمع رسول، فالله عز وجل ذكر في كتابه العزيز 25 رسولا، 25 رسول. أول الرسل طبعا نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل هم بشر، ومعنى كونهم بشر أنهم ينالهم ما ينال البشر من بعض الآفات والإشكالات والأذى والابتلاء. طبعا أفضلهم على الإطلاق الخمسة المعروفون أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، المذكورون في سورة الأحزاب. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا وبينوا، لم يكتم أحد منهم رسالة الله التي أمره ببيانها وإبلاغها للناس، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وهم معصومون من الكبائر، ويجب احترامهم وألا يفرق بينهم، وهم أصدق الخلق علما وعملا وأبرهم وأكملهم. موضوع الرسالة عموما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسلا مبشرين ومنذرين، الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وإقامة الناس على أمر الله وشرعه. طبعا من أعظم الحكم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما أخبر الله تبارك وتعالى. وآخر هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم يقول: طب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، فماذا يقال في نزول عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ طبعا معلوم أن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل في آخر الزمان، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. طبعا المعلوم أن عيسى صلى الله عليه وسلم لا ينزل بشريعة جديدة، لكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، فينسخ ما سبق، ينسخ ما سبق من حكم الإسلام الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكده، أقول لك: طب ما هو جه بفعل أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيفعل ذلك، فكأن هذا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا سينسخ في آخر الزمان. قال: الرسل والبعث. البعث بعثت الشيء، يعني أثرته وحركته من الإثارة والتحريك، والمراد به شرعا إخراج الأموات من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. ويجب الإيمان به على الصفة التي ذكرها الله في كتابه، وأنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليه. ومنكر البعث بعض الفلاسفة، طبعا هناك من ينكر البعث الجسماني، الفلاسفة ومن اتبعهم من بعض العقلانيين والعلمانيين والعصرانيين، لا شك أن هذا كفر. أو من يقول أن البعث حق، لكن الله عز وجل يبعث هذه الأرواح في أجساد أخرى، بعضهم يقول هذا، وينشئها خلقا آخر جديدا وإعادة الحياة إليها. يعني بعضهم يقول هذا، بعض الفلاسفة والنصارى، لا شك أنهم كفار. طب الذي يقول ان الله يبعث هذه الارواح في اجساد غير الاجساد التي كانت في الدنيا، فنقول هذا لا شك انه مبتدع فاسق. فالجميع ينبغي ان يتذكر انه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم القيامه، وان الله عز وجل سيرد هذه الارواح الى الاجساد وتحيا حياه اخرى، حياه معروفه في الاخره. ثم قال القدر، وسياتي معنا طبعا تفصيل هذه الاشياء. القدر، كلمه قدر اصلها مصدر، تقول قدرت قدرت، أقدره قدرا وقدرا، أي أحط بمقداره، أحاط بمقدار الشيء. والمراد به شيئا هو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأركان الأربعة، عالم بعلم الله عز وجل، يعلم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها وكتبها في اللوح المحفوظ، يبقى الكتابة اثنين، ثم أوجدها بقدرته وشاءه، من بالقدرة والمشيئة، مشيئة في مواعيدها المقدرة. فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء كان وما ما شاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا شيء أبدا يفلت من قدر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى، هم رسله لمصالح الأبدان، هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاد الهمذان. يقصد أصول المعتزلة الخمس المعروفة، اللي هي منها المنزلة بين المنزلتين والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. قال: فهذه أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة: التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، وقد فصلنا القول. وأصول الرافضة، الرافضة تقريبا يعني غالب مادة المعتقد عند الرافضة مأخوذة من المعتزلة، لذلك أصولهم أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة كما تعلمون. وفي قوله: الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، شيء جميل. فكلمة خير واضح، أما الشر المراد به شر المقدور لا شر القدر، يعني يقصد أن الشر يكون في المخلوقات في المفعولات، لا يكون في أفعال الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ليس في أفعاله شر ولا في قدره شر، ففعل الله خير لا شر فيه، إنما المفعولات والمقدورات كالحيات والعقارب والمعاصي وغيرها هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله تبارك وتعالى فهي خير. هذا الخير يعني يعلمه من علمه ويجهله من جهله. والمفعول الذي هو شر قد يكون شر في نفسه لكنه يكون خير من ناحية أخرى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليه يا رب، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه يا رب لعلهم يرجعون. يبقى في خير، أن هذا الشر الذي يحصل وهذا الفساد وهذه القلة في المال والأنفس والثمرات وهذه الابتلاءات تدفع الناس إلى ماذا؟ تدفع الناس إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالنتيجة نتيجة طيبة، فالشر يكون هنا شرا إضافيا لا حقيقيا. ثم طبعا سيأتي الكلام في قضية الشر في أبواب القضاء والقدر، سنفصل فيها تفصيلا كبيرا إن شاء الله في موضعها. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الإيمان بالله ومن الإيمان بالله، يبدأ بقى يفصل بقى يتكلم عن حاجة حاجة. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه المقطوعة الأولى. قال: ومن الإيمان، يعني هنا يذكر من هنا للتبعيض، يعني هذا بعض الإيمان ليس كل الإيمان. الإيمان لأن الإيمان أنواع كثيرة، احنا ذكرناه توحيد الأسماء والصفات والإيمان بما وصف الله به نفسه، يتكلم هنا عن قضية الأسماء والصفات. والعقيدة الوسطية هي موضوعة في الأصل في باب الصفات، لأن لو ذكرنا، لو قلنا أن أبواب المعتقد ينقسمان إلى بابين، باب العبادة وباب الأسماء والصفات، يبقى هذا من قبيل باب الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان، من هنا للتبعيد، لأننا ذكرنا قبل ذلك أنواع للإيمان بالله، منه توحيد الأسماء والصفات طبعا، والإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله أصلا من غير ما نحرف بقى ولا نعطل ولا نشبه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، لا يمثلونه بأحد من خير من خلق، ليس كمثله شيء، وينزهونه بلا تعطيل، نثبت لكن هذه الصفات ليست كصفات الخلق. فالمشبه يعبد عدما، لأن في الحقيقة لا يوجد شيء في الخارج ليست له صفات، إذا أنت أعطلت صفات الله عز وجل عنه فهذا عدم، أنت يعني كأنك عبدت عدما. والمعطل يعبد صنما، والمعطل الذي والمعطل يعبد صنما. قال التحريف تحريف اللفظ، التحريف أنواع، منه تحريف اللفظ وهو العدول عن جهته إلى غيره، زيادة كلمة أو حرف أو نقصان أو تغيير حركة، هذا كله تحريف. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، استوى على وارتفع، وملك معروف الاستواء في لغة العرب. يقول لك لا، الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، فاستوى بمعنى استولى، هذا حرفا. جاء ربك، يقول لك لا، جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء حقيقة، وكلم الله موسى تكلما فيقولون وكلم الله، يبقى غير في، زاد حرفا نقص حرفا زاد حركة، حتى يغيروا المعنى ليطابق القواعد التي قعدوها، القواعد الفاسدة التي قعدوها. يعني تخيل أن تحريفهم طال النص، طال كتاب الله تبارك وتعالى. تحريف المعنى هو العدول عن المعنى، عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى آخر، كقول المبتدعة الغضب، كلمة الغضب أصلا الله عز وجل يغضب، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده، غضب حقيقي يليق بجلاله وكماله، لا كغضب أحد من المخلوقين، لا يشبهه وليس كمثله شيء. فيقولون هو الغضب بمعنى إرادة الانتقام، لم فاسد. الرحمة قالوا الرحمة بمعنى إرادة الإنعام، رحمة حقيقية. لماذا؟ أرادوا أن يفروا من بعض المعاني الفاسدة فوقعوا فيما هو أقبح منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب بعد كده قضية التعطيل، التعطيل مأخوذ من العطل، والعطل بمعنى الخلو والفراغ، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة هي التي أهملها أهلها وتركوا وردها فأصبحت معطلة، يبقى نفي الصفات الإلهية وإنكار قيام الصفات بذات الله، هذا التعطيل. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، المعنى الحق هذا دل عليه الكتاب والسنة، أما التحريف تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها أصلا. والتحريف لا شك أن التحريف أعم من التعطيل، فتستطيع أن تقول كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. التكييف تعيين كيفية الصفة، تقول لي مثلا يد الله فوق، أقول لك اليد لها صفات ولا أصابع وفيها أعصاب، هذا تكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليه، وهذا يستحيل على البشر لأنه استأثر الله جل وعلا بعلمه، فكما أن الذات لا سبيل إلى معرفة كيفيتها فكذلك الصفات. لماذا لا نستطيع أن نعرف كيفية الصفات؟ لأن كيفية الصفة أو كيفية الذات أنت لا يمكن أن تعرفها إلا إذا رأيت الذات أو الصفة، ومن رأى، فإذا رأيت خلاص عرفت. طيب أو رأيت ما يشبهها، والله عز وجل ليس كمثله شيء، أو أخبرك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بالكيفية، وهذا كله لم يحصل، ولذلك نحن لا نستطيع أن نعرف الكيفية. هل معنى ذلك أن هذه الصفات ليست لها كيفية؟ لا، لها كيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لم يطلعنا عليها، فنقف عند معنى قد أحسن من وقف إلى ما انتهى إليه، هذا الذي انتهينا إليه، هذا الذي جاءنا في كتاب الله، ولا طريقة ولا سبيل أبدا لمعرفة الكيفية أبدا، مستحيل، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذو. شوف يعني صفة ذات الله عز وجل لا أول لها ولا آخر لها، كذلك صفاته لا أول لها ولا آخر لها، ذات الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نعرف كيفيتها، فكذلك صفاته، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقاعدة الإمام مالك مشهورة ومعروفة، من أعظم القواعد في هذا الباب، حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لما جاءه رجل يسأله عن الاستواء، وهذه القاعدة تستطيع أن تطبقها في كل صفات الله تبارك وتعالى. يسألك عن كيفية اليد فتقول له اليد معلومة والكيف مجهول، كيفية اليد مجهولة، والإيمان بذلك واجب لأن الله أخبرنا بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك، والسؤال عنها يعني عن الكيفية بدعة. قال مالك وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. قضية التمثيل، تمثيل بمعنى التشبيه، بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوقين، فالتمثيل بمعنى التشبيه، بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوقين، كان يقال بصره سبحانه كأبصاري كأبصارنا، والله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذه الآية هي قاعدة أهل السنة الذهبية، قد جمع الله عز وجل هنا بين الإثبات والتنزيه، نفي وإثبات، نفى التمثيل المثيل وأثبت الصفات السمع والبصر، ليس كمثل شيء والسمع البصير. طبعا اختلف في إعراب ليس كمثل شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، واعلم ان الذين قالوا بالتعطيل ارادوا الفرار من التشبيه، كان الهدف انه يفر من التشبيه. وهل السنه من محاسني قواعدي ومعتقدي ومنهجي اهل السنه والجماعه انهم يثبتون هذه الصفات مع التنزيه عن المشابهه. قوله ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه، يعني لا يغيرون كلام الله تبارك وتعالى فيبدلون الفاظه او يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره كما يفعل المعطله من تحريفه لاستوى، يقولون استوى بمعنى استولى، وتحريف وجاء ربك قالوا جاء امر ربك، ولا يلحدون في اسمائه كذا يقول الشيخ، ولا يلحدون في اسمائه واياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يلحدون قال ابن القيم والالحاد في اسمائه هو العدول بها بحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. طبعا كلمة الإلحاد حصل فيها تطور تاريخي للمصطلح، وذر الذين يلحدون في أسماء يغيرونها عن معانيها، يعني لا لم يأتي الإلحاد في لسان المتقدمين بمعنى نفي الله تبارك وتعالى، لكن مثلا الدهرية ممكن الأقرب لهم هم الدهرية، لكن الإلحاد المعاصر بأن الله عز وجل غير موجود وهذا الكلام هذا كلام غير موجود، يعني لا يعرف في التاريخ إلا في العصور المتأخرة التي جاءت بهذه الحداثة العفنة التي تعفنت لها بسببها نفوس الخلق وعقولهم وتفكيرهم. قال ولا يلحدون، قال ابن القيم والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد والشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط معروف، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق يعني المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد أنواع، أن تسمي الأصنام اللات من الله، يعني يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم ولمعبودتهم، فقال اللات من الله والعزى من العزيز. تسميته سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ووصفه سبحانه بما يتنزه عنه من النقائص، وصف الله تبارك وتعالى بما يتنزه عنه كقول الملعونين يد الله اليهود، قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أو من قولهم إن الله صرح، يعني تعب خلق الخلق وتعب يوم لأن انتهى منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت، والله عز وجل قال ولقد خلقنا السماوات والأرض بالحق وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب أو جحد معانيها وحقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات، إنهم يقولون إن هذه الأسماء لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على السمع، والبصير لا يدل على البصر، واللطيف لا يدل على اللطف، والرحمن لا يدل على الرحمة، وهكذا بهذه السور. أو تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي أو وجهه كوجهي، وهذه مجمل قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي من القواعد المهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. طبعا يا إخوة أنا سأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكمل معكم في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.